بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة 71 بعد 100، وهي بعنوان منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الأدية رحمه الله تعالى، وهو كتاب مبارك مختصر في الفقه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمامه في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، أو السلسلة من الدورات هذه إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
هذا العلم، العلم معرفة الحق بدليله. طيب، التقليد أن تعمل بقول العالم حيث لا تعرف دليله، فإنك تعمل بفتوى العالم، قول العالم فلان أفتى بكذا وأنت عامي فتعمل بقوله من غير معرفة بالدليل. أما العلم فهو أن تعرف الحق بدليله، تعرف الحق بدليله، هذا هو العلم. وأما التقليد فأن تتبع قول القائل من غير معرفة بالدليل. طب هذا حرام؟ حرام تقلد يعني؟ لا، إن كنت عاميا فهذا فرضك. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحال الله عز وجل من لم يعرف على سؤال من يعرف. فلولا أن قول العالم هنا تقوم به الكفاية بالنسبة للعام ما أحاله على العالم، لكن كونه يحال على العالم معناه تحصل الكفاية بفتوى العالم. ولهذا قاعدوا قاعدة أن قول العالم للعامي كالنص للمجتهد، كالنص للمجتهد، ففتي العالم للعامي يلزم بها، كما أن النص إذا بلغ المجتهد وجب قبوله والعمل ماذا؟ والعمل به. نعم. وما كل الناس يعرفون الأدلة ويعرفون كذا. حينما يسألون الرجل عن مسألة في الطلاق أقول له مثلا: زوجتك طالق والدليل 1، 2، 3. بعض أهل العلم يوجب ذلك، وليس هذا بواجب، ولأن بعض المسائل اجتهادية. يبقى أنت، أنا عمي أسألك أخرج الزكاة في القمح ولا لا، تقولي بقى أخرج الزكاة في البنجر ولا لا، تقولي لا لا تخرج، ودليل كذا، وقد ذهب الأحناف فقد ذهب العلم، واستدل الأحناف بكذا، واستدل الجمهور بكذا، والراجح كذا، وهذا من صيغ العموم، والعموم لا عارف العموم ولا عارف الخصوص أصلا. أنت قل له، أنت رجل عالم هو يثق في دينك وورعك، أنت قل له هذا يخرج الزكاة في البنجر ولا ما يخرج الزكاة في البنجر. أنت عندك الدليل، خلاص يكفي قولك بالنسبة العام كالدليل. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. والله لو الإنسان وجد يعني عاميا عنده بعض الفهم ويعطيه بعض الشيء، خلاص ما في مشكلة. نعم نعم نعم، أين ما في أشكال. نعم، يعني نستعين به يعني. نعم، أين نعم نستعينه، ما في أشكال.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
الفقه معرفة الأحكام الشرعية من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الفرعية ليست قواعد إجمالية وليست أصولا كلية، هذا في أصول الفقه. أما هذا العلم بالفروع، الزكاة واجبة، الصوم واجب، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، دي أدلة إيه؟ فرعية، بأحكام فرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ تقول عائشة: كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا الدليل من الكتاب، هذا مصدر الاستدلال الأول. السنة مصدر الاستدلال الثاني. الإجماع هذا مصدر الاستدلال الثالث. القياس الصحيح فمصادر الاستدلال عند أهل السنة المتفق عليها كتاب، سنة، إجماع، قياس صحيح. دي مصادر متفق عليها عند أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة من ناحية، وأهل الظاهر حينما عطلوا القياس من ناحية أخرى. لكن هناك مصادر أخرى فيها تفصيلات، مثل قول الصحابي، مثل مصالح المرسلة، مثل العرف، هناك مصادر أخرى، لكن كلها ترجع إلى كتاب السنة، الإجماع، القياس الصحيح. وقد استعمل النبي القياس الصحيح كما في السنة الصحيحين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي يعني جاءت بولد أو رزقت بولد وكذا، فلونه كذا، وكأنما عرض بامرأتي، يعني لون هذا الولد يخالف الألوان لون أولاده الآخرين، كأنما يعرض لامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق أحمر يخالف اللون؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ من أين جاء هذا اللون المخالف؟ قال: لعله نزعه عرق، يرجع إلى السلسلة القديم. قال: وهذا لعله نزعه عرق كذلك أيضا، هذا لعل نزع عرق كذلك. يبقى إذن النبي قاس، جاءت المرأة: إن أمي ماتت عليها كذا. قال: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى النبي استعمل القياس صحيح، سبحان الله. ظن ابن حزم أن استعمال القياس قول بمحض الرأي، وعليه رد القياس، لأن هذا قول بالرأي ورد الأدلة، ولا يدري أنه هو الذي يرد الأدلة. فماذا يقول ابن حزم وأهل الظاهر في مثل هذا؟ فالكتاب جاء بالقياس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما العقل في الأمثال؟ أن أتدبر فألحق وقائع هذه الأمثال بها. ضرب الله مثلا عابدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل لمن؟ ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلم، هذا مثل التوحيد والشرك. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذه الأمثال ليست مضروبة لنفسها بل لما يلحقها من معاني. يبقى أنا بألحق معاني، بألحق أشياء بهذه الأمثال. واتلوا علينا بقى: الذي أتيناه وأتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. طيب، أصول الفقه بقى ليس معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بدلتها، إنما أصول الفقه هو المعرفة بالقواعد الإجمالية والأدلة الكلية، أو بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية، وكيفية الاستفادة من ذلك، ومعرفة حال المستفيد. فمثلا في الأصول هدرس: الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة، الأصل فيها كذا أنه الوجوب إلا لقرينة، دي قاعدة أصولية، ده عمل أصولي، قاعدة عامة كلية. الفقيه يريد أن يعرف الحكم في المسألة الجزئية الفرعية، هل هو للوجوب أو للاستحباب، فيأخذ قاعدة الأصول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثالثة: لمن شاء. فعندنا إذن الأمر وجوب إلا للقرين، فأخذ من هذا أن ركعتين قبل المغرب استحباب، وليست للوجوب، لأنه جاءت قرينة تصرف هذا الأمر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أنه قال لمن شاء. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك واجب ولا مستحب؟ أخذوا من الحديث قرينة أنه على الاستحباب. ليه؟ لأن النبي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلو لم يكن الأمر للوجوب أصلا لكان ماذا؟ النبي يقول: لأمرتهم. طب هو النبي أمرنا بالسواك ولا ما أمرنا؟ أمرنا بالسواك، لكن صار أمر استحباب، ولولا المشقة لأمر به أمر وجوب. فدل هذا على أن الأمر في أصله للوجوب، إلا للقرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. نعم. يبقى إذن عمل الأصول قاعدة كلية، الأمر الوجوب، عمل الفقيه التعامل مع الأدلة الجزئية في بيان الأحكام الشرعية. ولهذا اختلف العلماء أيهما يسبق، الأصول ولا الفقه؟ أنظر في الفقه وأحكم عليه بالأصول ولا أنظر في الأصول أولا؟ وعلى كل فلا يستغني الناظر في كتاب الله وسنة رسوله لاستنباط الأدلة عن الأصول وعن الفقه، فكلاهما يحتاج بعضهما إلى بعض، فنحتاج إلى قواعد بناء عليها أفهم هذه النصوص وأستنبط الأحكام استنباطا صحيحا. فعندي مثلا الأمر بتحرير الرقبة في من ظاهر، لكن الرقبة دي مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ في صورة المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أطلق الرقبة. طيب هل المطلق هنا يحمل على المقيد كما جاء مثلا في كفارة الخطأ قتل الخطأ رقبة مؤمنة ولا ما أحملها؟ يدرس الأصوليون حمل المطلق على المقيد. طب قلنا قالوا بحمل المطلق على المقيد تكون رقبة مؤمنة، يبقى نظر آخر، رقبة مؤمنة بإطلاق ولو كانت معيبة ولا رقبة مؤمنة سالمة من العيوب؟ يبقى نحتاج دليل آخر وهكذا. فلابد من الناظر في الأدلة الشرعية ليستخرج أحكاما لابد أن يكون عالما كيف يستنبط الأحكام. أذكر مسألة قريبة كان بعض الإخوة يعني سأل، اللي هو حكم إبدال حرف مكان حرف في الفاتحة كمن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم أو مثلا إذن الصراط بالثاء مثلا أو كذا، ما الحكم؟ فقلت هذا تبطل صلاته إذا كان عاجزا عن هذا، ولا يصح أن نقول تصح صلاته بمثله، وذلك لأن الشارع إنما دل من لم يعرف الفاتحة على أن يقرأ محلها أو يذكر محلها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. المهم جاء الأخ بفتوى اللجنة الدائمة تقول بأنه تبطل صلاته إلا بمن كان مثله. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة هذه ركن في الصلاة ولا بد منها، فإذا قرأ خطأ بطل الصلاة إلا بإيه؟ بمثله. انتهت الفتوى على هذا. ابن عثيمين تكلم في المسألة فقال اختلف العلماء، منهم من أبطل ومنهم من جوز، ومن أبطل أبطلها ثم قال ولا تصح إلا بمثله. وأنا أقول كيف تصح بمثله؟ إذا قلنا هو يقول يعني إذا قلنا بأنها باطلة فلا تصح بمثله، تكون باطلة. وما صحت ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغير، وعليه فإنه يرى أن الصلاة صحيحة ولو كان وحده ولو كان بمن يقدر على هذا. ليه؟ لأنه من صح صلاته لنفسه صح صلاته ماذا؟ لغيره. النظر في الفتوتين، فتوى اللجنة الدائمة أبطلت لكن استثنت صورة، وهي ماذا؟ أن الصلاة تصح بمن هو مثله، طيب لنفسه ولمن هو مثله، لكن بمن هو صحيح القراءة ما تصح. العثيمين رحمه الله رد هذا الاجتهاد الأخير بماذا؟ بأن من صحت صلاته لنفسه صح صلاته لغيره وعليه فالصلاة صحيحة. هنا كل فتوى من الفتوتين أغفلت أمرا وأشهرت أمرا. فتوى اللجنة أغفلت قاعدة أنه من صحت صلاته بنفسه صح صلاته بغيره وقالوا بالبطلان، وفتوى العثيمين نشط هذه القاعدة وهي من صحت صلاته بنفسه صح صلاته بغيره، وأغفل ماذا؟ أن القراءة ما تصح أصلا. وقاس الشيخ هذا على العجز عن القيام، وهذا القياس مع الفارق. ونقول إذا أما إذا صلى بطلت صلاته إذا كان عاجزا عن هذه القراءة، فإن قال قائل فاتقوا الله ما استطعتم، وإن قال قائل حديث عمران صلى قائما فلن تصف قاعدا، نقول هذا فيما ليس له بديل. لكن النبي أحال في الفاتحة على ماذا؟ على أن من عجز عن تعلمها أن يقول مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا ليس بعاجز. إذا اتقوا الله ما استطعتم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليه لا تصح صلاته لنفسه ولا تصح صلاته بمن هو إيه؟ مثله. وأما الشيخ العثيمين لما قال ونشط القاعدة، القاعدة صحيحة لكن في هذا الموضع قياسه على القيام قياس مع الفارق، لأن القيام إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، ما البديل؟ فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع هذا حديث في الصحيح، فإن لم تستطع فمستلقيا هذا زيادة النسائي وهي زيادة صحيحة، هذا إذا لم يكن بديل، لكن عندها في الفاتحة بديل وعليه فلا تصح الصلاة بها. إذا أثيب فاعله امتثالا، يعني مع الامتثال، فتكون الإثابة مع الامتثال، واستحق تاركه العقاب، استحق ولا يقال يعاقب لأنه قد لا يعاقب، قد يعفو الله عز وجل عنه، يبقى استحق. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه.
نعم، هذا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، من يرد الله به خيرا كل الخير، ولا هذا من قل ما يرد الله به خيرا ولا من يرد الله به ألف خير أيما أبلغ
خير.
نعم، لأن نكر في سياق الشرط تدل هذا على عموم، يعني مطلق هذا الخير العظيم أكثر من ألف مليون. نعم.
كتاب الطهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس،
والطهارة التي تبحث هنا عند الفقهاء معناها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، عندنا حدث وخبث، عبرنا في الحدث بالرافع وعبرنا في الخبث بالزوال، عبرنا في الحدث بالرفع ليه؟ لأن الحدث أمر معنوي، مش بنقول زوال الحدث، لا رافع الحدث، الحدث شيء معنوي، حدث أكبر أصلا، هذا أمر معنوي، فترفعه بالطهارة التي حث عليها الشارع بالماء أو التراب عند فقد الماء، فإذا حصل طهارة ارتفع الحدث فلم تكن محدثا، صرت طاهرا. طيب والخبث ده نجاسة حسية عبروا عنها بالزوال، طب لماذا الزوال ليس الإزالة؟ لأن لو قلنا إزالة يبقى لابد من فاعل، لكن زوال سواء فعلها الفاعل أزالها أو زالت وحدها فإنه قد حصلت الطهارة، فالمراد في الحدث عمل المحدث هذه الطهارة حتى ترتفع، إنما في الخبث المراد زوال العين، زالت بك زالت من غيرك زالت وحدها زالت بالاستحالة، نزل المطر عليها فأذهبها، المهم زوال إيه؟ الخبث، زوال الخبث، والحدث إنما هو يعبر عنه بالرفع. إذن الطهارة عند الفقهاء المراد بها رفع الحدث وزوال الإيه؟ وزوال الخبث وزوال هذه الطهارة الحسية، أما الطهارة بقى طهارة القلب وطهارة هذه إنما دراسته عند أهل السلوك والاعتقاد وكذا، من أن الإنسان لابد أن يطهر باطنه، يطهر قلبه من أضرانه ومن أوبئته ومن أمراضه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جاب له الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قال فصل في المياه، وأما الصلاة فلا شروط.
يبقى بدأ بهذا الحديث حديث ابن عمر الصحيحين ليبين ماذا؟ ليبين أركان الإسلام، ثم بينا ركن الأول والشهادتين وهذا متعلق بالإيمان والإسلام، ثم بعد ذلك الصلاة، وذكر الطهارة، الفقهاء يبدون بالطهارة لأن الصلاة أعظم الأمور العملية وأعظم شروط الصلاة الطهارة، ولهذا يبدون دائما بالطهارة. نعم.
قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه.
الصلاة هنا عامة أيضا، وبالتالي أي صلاة لا تقبل إلا مع الطهارة. طب الجنازة صلاة فلا تقبل إلا بالطهارة، فمن صلى محدثا فلا تصح صلاته الجنازة. طيب السنن التطوعات كذلك. طيب سجدة الشكر أو التلاوة اختلف أهل العلم فيها، فمن رأى صلاة ألزم بالطهارة، ومن رأى سجدة مستقلة لم يلزم بالطهارة. هذه ليست صلاة، يقول هذه سجدة وليست صلاة، سجدة عبادة يتعبد الإنسان بها، وهذا الأقرب أنه لا يلزم لها شروط الصلاة. نعم.
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
والتطهر إذا ذكر فهو التطهر بالتراب، فإن لم تجدوا ماء أو عجزتم عن استعماله فبالتراب. نعم.
والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
وهي الأصل، ما الدليل على أنها الأصل؟ أن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم متى؟ نعم، عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله كفقده. إذن الانتقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. مثل الكفارة في اليمين، مخير بين الثلاثة الأول، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد دل على الترتيب بين الصيام وهذه الثلاثة. ولهذا بعض الناس يبدأ بالصيام غلط. من بدأ بالصيام في حياته الماضية فإن شاء الله قد صام صوم تطوع، وعليه كفارة الأيمان التي حنث به، وصيام هذا إن شاء الله قرب إلى الله عز وجل بإذن الله، لن يقع هباء منثورا، ولكن عليه الكفارة، فالكفارة ما تجزي إلا بهذا. نعم.
فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم. يبقى الأصل يا أخواني في جميع أنواع المياه، طالما مياه اسمها مياه، مياه بإطلاق، مش أصبح كندر مياه وضعت عليها شيئا فأصبحت كندر، أو أصبحت ينسون، أو أصبحت شاي، أو أصبحت كذا، ما عادش مياه بقى، خلاص لم تعد مياه. وحتى لو أطلقت تقول مثلا ماء ورد، ماء شربات، ماء كذا، تعرفون الشربات ولا ما تعرفون؟ تعرفون الشربات؟ تعرفونه؟ من اللي يعرف الشربات؟ من زاد عمره عن 30، أما من هو أقل من 30 ما يعرف الشربات. نعم. نعم، ما عادش بقى عروس الله شربات، ولا اللي نجح في الابتدائي ونجح في الثانويه يجيب له شربات، كان كل الهدايا هي الشربات بس. نعم. فهذا يقال ماء موارد، ماء شربات، ماء كذا، خلاص لم يعد مطلقا، انما ما بقي على اطلاق هذا اسمه ماء، وهذا اسمه ينسون مثلا، فما بقي عليه وصف الماء صحت به الايه الطهاره وازاله النجاسه. نعم.
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، أحد أوصافه لي اللون، الطعم، الرائحة، ده الحديث الذي عليه العمل عند أهل العلم أيضا. نعم، معانا في إسناده ضعفا. فإن تغيرت بنجاسة سواء كان قليلا كان كثيرا لا نظر في القليل والكثير. وأما حديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فقد تكلم العلماء فيه من جهة إسناده ومن جهة متنه، والصحيح أنه مضطرب. نعم، أن فيه اضطرابا. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
إذا شك هل الثوب هذا طاهر ولا نجس، يبقى طاهر. الأصل كان عندك أنه طاهر؟ نعم. يبقى النجاسة طارئة، شككت في النجاسة ارفع النجاسة وبقي الطهارة. طب هو نجس اصلا، ما انا متيقن عليه انه نجس، لكن ما ادري طهرته ام ما طهرته، يبقى المشكوك فيه هو ماذا؟ الطهارة. ولهذا انتبهوا في فرق بين البناء على الاصل وبين اقول ايه الاصل الطهارة. لا، انا الاصل ما كان عندي، لو ان الاصل عند الطهارة يبقى لا ازول عنها الا بيقين، يبقى اما ان اتيقن ان حصل نجاسة ام لا. طب لو الاصل النجاسة يبقى لا يزول عن النجاسة أيضا إلا بيقين، هل حصلت طهارة ولا ما حصلت طهارة. نعم. ماء البحر ماله؟ يبقى انت من الحفير، انت من الحفير من الحمول، فيوم برضه نعم نازل فيه الصرف. المهم التغير، تغير باللون والريح ورائحة نجاسة، رائحة نجاسة، لون نجاسة، طعم نجاسة، يبقى لا يصح، لا يصح. إنما لو خالط والماء كثير وفي الصرف لكن لا يؤثر، كان يكون الماء جاريا، هذه لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم، ما احنا نقول حسب، إذا كان هو نجس تغير أحد أوصافه يبقى ينجس الثوب، لا يصح رفع الحدث به إلى غير ذلك. يبقى الضابط عندك إيه؟ ما غلب على أمني وطبيعي وريحه، وفرق بين ما أشم رائحة النجاسة إذا خلطته وجدت نجاسة معينة، يعني حمار ميت ألقي، فإذا جئت أتوضأ من البحر أشم رائحة الحمار مش رائحة المياه، هذه الرائحة تأتيني من الحمار مش من المياه. في فرق بين تغير الماء نفسه أو تكون الرائحة منبعثة من هذا، أو تكون الرائحة منبعثة من النجاسة نفسها لا من الماء بالمجاورة. لكن أن الماء نفسه يتغير أحد أوصافه، إذن يكون ماء إيه؟ يكون ماء نجس. نعم.
أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
يعني يتيقن إذا شك في صلاة خرج شيء ولا ما خرج، يبقى الأصل عدم الإيه خروج. الجماعة اللي هو بقى عندهم مرض النقطة، النقطة يقول أنا في الصلاة شعرت بنقطة، نقطة، السؤال عن نقطة كثيرة، هذه النقطة تجزم بأنها نزلت ولا يخيل إليك أنها نزلت؟ حديث عبد الله بن زيد المازني عند البخاري اللي منكم في الصحيحين قال بأنه شك رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف أو لا ينفتح حتى يسمع صوتا أو يجد إيه ريحا، يعني يتيقن. فإن تيقنت بنزول النقطة، تيقنت فعلا، يبقى تخرج. طب هذا ليس سلس بول؟ لا، مو بسلس بول، سلس بول هذا الذي ينزل البول منه دائما ما ينقطع، فهذا يتوضأ عند كل صلاة ويصلي، لكن الذي تنزل منه النقطة هذه يخرج ويتوضأ. طب هيضيع الجماعة؟ ما في مشكلة، تضيع الجماعة لكن لا تبطل الصلاة، فشرط الصلاة يقدم على ثواب الجماعة. لكن أكثر هذا يا إخواني وسوسة، أكثر هذا وسوسة، ولهذا لا اطرح هذا الأمر ما لم تتيقن. يا ترى نزل ولا ما نزل؟ يبقى ما نزل، ولو تعودت هذا إن شاء الله الشيطان سيبتعد عنك. إنما المشكلة أن تطيع الشيطان أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يبقى الشيطان هيلعب عليك دائما وينتقل بك من الطهارة إلى الصلاة وهكذا. يبقى إذن باب المياه الخلاصة فيه أن الماء طهور ما لم ينجسه شيء، والنجاسة ما غلب على اللون والطعم والرائحة. طيب المياه ثلاثة أقسام: طاهر ومطهر ونجس، ولا قسمان؟ الجماهير قسموها ثلاثة أقسام: مطهر اللي هو الرافع الحدث والمزيل الخبث، طاهر وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغير، يعني المياه مثلا اللي خلطها طاهر غلب عليه صار ماء ينسون، يقول لك ده طاهر بس غير مطهر، ونجس المعروف. والصحيح ان القسم، ان اقسام المياه قسمان فقط. ليه يا اخواني؟ هذا اسم ماء طاهر ومطهر، وهذا ينسون لم يعد ماء، او ماء موارد لم يعد ماء، يبقى لا يدخل في الاقسام اصلا. يبقى المياه قسمان: مياه طاهره ليست بنجسه، ومياه نجسه خلطتها نجاستهم فغلبت على احد اوصافها. انما القسم الثالث هذا لا يسمى مياه اصلا، لم يعد مياه، يبقى اذا لا ندخله في هذا الايه القسم. طيب في الحدث لابد من المياه او التراب عند العدم، تفي النجس وزوال النجس، لازم المياه ولا ممكن اي مائع يقوم مقام المياه يجزئ؟ اختلف اهل العلم في ذلك، والصحيح ان اي مائع يجزئ. فلو الانسان مثلا عنده ينسون، وقع بول على ثيابه وما في ماء، يعمل ايه؟ يكب شويه ينسون ويغسل المكان وخلاص. ما لقاش ينسون، هو في الصحراء معاه موتوسيكل، ففتح خرطوم البنزين وصب على الثياب، مائع اهو، ينفع؟ ينفع. جاز؟ ينفع. عصير؟ ينفع. اي حاجه طالما مائع يصلح. ليه؟ لان المطلوب في الخبث أن يزول أن تزول العين. أما الحدث لا، أما الحدث تعبد مخصوص أن ترفع حدثك بماء، فإن لم تجد ماء فتيمموا. فلو كان يجزئ غير الماء لما عدلنا إلى التيمم، لعدلنا إلى المائع. هذا ما يتعلق باختصار بأحكام المياه، نكتفي بهذا ونقف عند باب الآنية.